صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المشهور قالوا الوصف لا مفهوم له، واستدلوا على ذلك بوجهين، ونحن علقنا على ذلك بما تقدم ولا نكرر. موضوع بحثنا الآن عنوان جانب صغير: أدلة ثبوت المفهوم للوصف. قد يقال إن الوصف له مفهوم ويستدل على ذلك بعدة أدلة، نذكر من بينها ما يلي: الدليل الأول إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لكان ذكره في الكلام لغوا وبلا فائدة. وحيث إن كلام الحكيم ينبغي صيانته عن اللغوية والعبث، فيتعين أن يكون لذكر الوصف فائدة ولا فائدة إذا لم يكن له مفهوم. وفيه، هذا الدليل الأول انتهى. وفيه إنا نسلم أن ذكر الوصف لا بد أن يكون ذا فائدة، كي لا يلزم محذور اللغوية، إنه شيء وجيه ولكن اللغوية لا يتوقف ارتفاعها على ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية، بل يكفي ثبوته بنحو القضية الجزئية. كما ادعينا ذلك فيما سبق، حيث ذكرنا إن مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: لا بأس للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض بتقديم الطواف. يستفاد منه أن طبيعي المكلف لا يجوز له، لا يجوز له شنو؟ التقديم. يعني حتما بعض أفراد المكلف كالشخص القادر القوي مثلا لا يجوز له التقديم، إن غاية ما يستفاد هو هذا، أعني أن الجواز لم يثبت للطبيعي. ولا يستفاد أن كل من لم يكن من أحد هذين الصنفين لا يجوز له التقديم بما في ذلك، بما في ذلك المريض مثلا. وذكرنا أيضا أنه ربما يقال إن المفهوم بنحو القضية الجزئية شيء غير نافع، لأن الفرد إذا لم يتشخص فلا فائدة في استفادة عدم جواز التقديم له. إن الفائدة تظهر لو تشخص ذلك الفرد، والبعض الذي لا يجوز له التقديم. وأجبنا عن ذلك بأن هذا المقدار نستفيد منه أيضا، باعتبار أنه توجد لدينا طائفة تدل على جواز التقديم مطلقا، أي من دون قيد كون الشخص صاحب عذر. فإذا ثبت بهذه أن طبيعي المكلف لم يثبت له جواز التقديم، فسوف تصير هذه الرواية، أعني مثل صحيحة الحلبي، مقيدة لتلك الطائفة الدالة على الجواز مطلقا. وبالجملة نحن نسلم بثبوت المفهوم للوصف، ولكن دفعا لمحذور اللغوية، ولكن حيث إن اندفاع اللغوية يتحقق بثبوت المفهوم بنحو القضية الجزئية، فالمفهوم يثبت بهذا المقدار، أي بنحو القضية الجزئية لا أكثر. وهذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي نافعة في مقام الاستنباط، إذ كثيرا ما نواجه روايات من هذا القبيل، يعني بعضها مطلق والبعض الثاني يشتمل على وصف. فإذا لم نقل بثبوت المفهوم رأساً، أي حتى بنحو القضية الجزئية، فالمناسب إيش؟ المناسب عدم التقييد، لأن التقييد يكون من خلال المفهوم، وحيث لا مفهوم رأساً فالطائفة المطلقة تبقى على إطلاقها. بينما إذا قلنا بثبوت المفهوم بنحو القضية الجزئية، يعني أن طبيعي المكلف لم يثبت له هذا الحقوق، فسوف يثبت التقييد. ورب قائل يقول: أنا أرفض ثبوت المفهوم حتى بهذا المقدار، أي بمقدار القضية الجزئية، فإن محذور اللغوية غير لازم، باعتبار أن الوصف ربما يثر لأهداف متعددة من قبيل زيادة الاهتمام به، أو ككونه مورد السؤال، أو لغير ذلك. فاللغوية ليست لازمة إذا لم نقل بثبوت المفهوم. هكذا قد يقال، ونحن كنا في زمان سالف نتحدث مع أنفسنا بهذا المضمون، فكنا نحاول أن ندعي أن لا مفهوم رأسا للوصف، لأجل هذه النكتة، وهي أن الوصف لعله ذكر من باب مزيد الاهتمام أو مورد السؤال أو غير ذلك. وجوابه هذا، إذا قلت إن قلت وجوابه إن إبراز هذه الاحتمالات أي أن ذكر الوصف لأجل كونه مثلا مورد السؤال لا معنى له إذا لم يكن مدعوماً بقرينة. يعني تارة يفهم من النص أن مورد السؤال هو هذا، أي مورد الوصف، أو يفهم من الرواية أن الوصف يشتمل على مزيد الاهتمام، إنه إذا دعم هذا الاحتمال بقرائن من خلال النص فهو شيء وجيه، ونرفع اليد، ونرفع اليد عن المفهوم بشكل كلي، ولا نقول بثبوت المفهوم حتى بنحو القضية الجزئية. أما إذا لم تكن هناك قرائن ولو من بعدين، وإنما مجرد احتمالات نبرزها نحن من دون خلفية يستند إليها، فهذا لا معنى له ولا يعار له أهمية، ويبقى محذور اللغوية شيئا وجيها. الدليل الثاني إن المفهوم إذا لم يكن ثابتا للوصف فكيف نحمل المطلق على المقيد؟ يعني إن سيرة الفقهاء قد جرت أنهم متى ما واجهوا رواية مطلقة وأخرى مقيدة جمعوا بالتقييد. فلو جاءت رواية تقول أعتق رقبة وأخرى تقول أعتق رقبة مؤمنة، حملنا المطلق على المقيد، إن هذا لا يتم إلا بناء على أن للوصف مفهوما. إذ لو لم يكن له مفهوم فغاية ما تدل عليه الرواية المقيدة أن عتق المؤمن لازم مع السكوت عن عتق غير المؤمن. فإذا كانت رواية هناك رواية مطلقة تدل على الاكتفاء بغير المؤمن أيضا أخذ بها بلا مانع. وإن شئت قلت إن عملية التقييد تستند إلى ثبوت المفهوم للوصف ومنشأها هو المفهوم، فإذا لم نبني عليه فذلك يعني رفع اليد عن هذه الفكرة رأسان، أي فكرة التقييد. هذا الوجه الثاني، دليل ثاني. وفيه ان فكرة التقييد لا تتوقف على ذلك، يعني لا ينحصر امرها بما اذا قلنا بثبوت المفهوم للوصف، بل يمكن ان تكون وجيهة حتى من دون ذلك، وذلك بان يقال متى ما علمنا بأن الجعل واحد ولا يوجد جعلان وحكمان، أحدهما في حقي، في حقي من أفطر عمداً، بحيث يلزمه عتق رقبة بشكل مطلق ويلزمه عتق شنو؟ رقبة مؤمن. إننا متى ما جزمنا بعدم وجود حكمين في حقه وأن الحكم في حقه إيش؟ واحد، فحينئذ نقول الحكم الواحد لا يتحمل موضوعين، بل موضوعه إما أن يكون إيش؟ هو المطلق، أو يكون هو المقيد. لاستحالة ثبوت موضوعان للحكم الواحد، فإذا قبلنا بهذا نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أنه جرت عادة العرف على استعمال اللفظ المطلق وهم يقصدون به المقيد، ولكن ندر أن هذا نادر أن يستعملوا المقيد ويقصدون أن يستعملوا المقيد ويقصدوا به المطلق. إن هذا يجعل أظهرية للمقيد في كونه هو الموضوع للحكم الواحد، فيحكم لأجل ذلك بالتقييد. وهذا الكلام كما ترى مركب من مقدمات ثلاث، أريد أفتح شوية أكثر. الأولى إن الجعل واحد، يعني لا نحتمل في حق من أفطر عمدا بثبوت حكمين في حقه، أحدهما مطلق والآخر مقيد. مقدمة الثانية والثانية إن الحكم الواحد لا يتحمل أكثر من موضوع واحد. والثالثة، ما دام الحكم واحد والموضوع واحدا فيتعين أن يكون ذلك الموضوع هو المقيد، للأظهرية العرفية بمعنى أن العادة جرت على استعمال المطلق وإرادة المقيد به من دون عكس، إن فكرة التقييد لعلها نابعة وناشئة من هذه المقدمات الثلاث، وليس من أجل أن للوصف شنو مفهوما، وهذه من القضايا الظريفة التي يجدر الالتفات إليها. الدليل الثالث الأخير هذا على ثبوت المفهوم الوصف، إننا نشعر بالوجدان في مثل أكرم الرجل العالم أن للوصف ماذا؟ مفهوما، يعني غير العالم لا تكرم، هكذا نفهم بالوجدان. وحينما كنا صغارا ونقرأ المعالم ونسمع عنهم يقولون الوصف لا مفهوم له، نستغرب بشيء ونقول كيف هكذا يدعون، والحال نحن بالوجدان نفهم من هذا المثال المفهوم. وهكذا لو قيل أهن الرجل الفاسق أو المؤذي أو الظالم، إننا نستفيد المفهوم بالوجدان، فكيف يدعى أن لا مفهوم للوصف؟ وفيه إننا ذكرنا فيما سبق أن قرينة مناسبات الحكم والموضوع لا ينبغي أن يغفل عنها، فإنها أحياناً تكون هي الركيزة لاستفادة المفهوم، كما هو الحال في هذين المثالين، فإن الإكرام لا يتناسب إلا مع الرجل العالم، والإهانة لا تتناسب إلا مع الرجل الظالم. إن منشأ استفادة المفهوم هي هذه المناسبات بين الحكم والموضوع، وحينما يتكلم عن ثبوت المفهوم للوصف وعدمه ينبغي غض النظر عن هذه القرائن الخاصة، والنتيجة النهائية من كل بحثنا هذا إن على الفقيه حينما يواجه رواية تشتمل على وصف أن يلاحظ وجدانه هل يستفيد ويستظهر المفهوم أو لا؟ فإن استظهر المفهوم أخذ به، ولا ينبغي أن تكون أدلة الأصوليين التي يذكرونها لنفي المفهوم عائقا ومانعا من الأخذ باستظهاره. وإذا لم يستظهر المفهوم فيكفيه عدم الاستظهار، وتعود تلك الأدلة المذكورة في علم الأصول لنفي المفهوم أشبه بالبحث التحليلي والنقطة التحليلية لعدم استظهار المفهوم. ثم أضفنا شيئا ساعدنا به الفقيه، وقلنا إذا جاءت رواية تشتمل على وصف فالمناسب استظهار المفهوم بنحو القضية الجزئية دفعا لمحذور اللغوي، لا استظهار المفهوم بنحو القضية الكلية. نعم، إذا فهم من قرائن خاصة المفهوم بنحو القضية الكلية تعين عليه الآخذ بذلك، إلا أن هذا مطلب آخر. هذا كله بالنسبة إلى مفهوم الوصف، وهناك مفاهيم أخرى بحثها الأصوليون كمفهوم العدد أو الغاية أو الاستثناء أو ما شاكل ذلك، ولكن لا نرى فائدة مهمة في عرض ذلك، لذا نتجاوزها وننتقل إلى مبحث العام والخاص إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.